بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: وتصرفات الغاصب. تصرفات الغاصب نوعان: تصرفات حسية بالاستعمال أو الإتلاف، فهذه محرمة ويأثم بها لما تقدم من أدلة تحريم الغصب. والنوع الثاني، وهي المسألة 74، التصرفات الحكمية، أي التي لها حكم صحة أو فساد، سواء من العبادات كالطهارة بماء مغصوب، والصلاة بثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، وكالحج بمال مغصوب، وكوفاء النذر بمال مغصوب، أو أداء كفارة بمال مغصوب، أو كان هذا التصرف في المعاملات كبيع المغصوب أو إجارته أو رهنه أو هبته أو وقفه أو عتقه، أو كان التصرف في الأنكحة كالنكاح بمال مغصوب أو الخلع بعوض مغصوب، أو وطئ جارية مغصوبة، فكل هذه التصرفات باطلة وجودها كعدمها، ولا ينفذ منها شيء، ولا تترتب عليه أحكامه كتصرف الفضولي، لأنه تصرف أي الغاصب بما لا يحل ولا يملك. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ليس لعرق ظالم حق. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا معنى قوله رحمه الله: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. مفهوم العبارة أن ما لا حكم لها بصحة أو فساد لا يبطل، كإزالة الخبث بماء أو صابون مغصوب، فإن الخبث يزول لأنه لا يتعلق بهذه الإزالة صحة ولا فساد، فتصح ويطهر الإناء أو الثوب أو البقعة من الخبث ولو بفعل كافر. وكذا لو قضى دينه بمال مغصوب، فإن قضاء الدين لا يتعلق به حكم من صحة أو فساد، وتبقى في ذمته ضمان الغصب. 76: ما يتصور بغير المغصوب وينفك عنه فإنه يصح، كالصوم في ثوب مغصوب، أو الذكر وهو في أرض مغصوبة، فهذه العبادة متصورة في غير هذه البقعة فتصح. وكذا الوضوء من إناء مغصوب دون الماء، فإنه لا يستعمل الماء المباح إلا بإخراجه من الإناء المغصوب. السابعة والسبعون في الصواب في هذه المسألة وهو التفصيل، فتصح العبادة وتجزئه مع الكراهة وإثم الغصب، وتصح العقود إذا أجازها المالك، إذا جازها المالك وهو المغصوم منه، وتصح أيضا إذا تعددت العقود على المال المغصوب ولحقت المشقة بإبطالها فإنها تمضي ويضمن الغاصب المثل أو القيمة عند تعذر لتعذر رد العين. قال رحمه الله: والقول أي عند الاختلاف وإرادة الضمان في قيمة التالف أو قدره أو صنعته أو صفته كما في بعض النسخ، قوله أي الغاصب لأنه غارم، والقاعدة كل غارم مدع عليه مع يمينه، ولأن الأصل براءة الذمة من القدر الزائد في قيمته أو قدره أو صفته. فلو اختلف قال غصبتني 10 من الشياه، فقال الغاصب بل 8، لا يلزمه سوى 8 مع يمينه إلا أن يأتي المالك ببينه. وكذا الاختلاف في القيمة أو في الصفة. قال: وفي رده أي القول في رده وعدم عيبه قول ربه وهو المالك، لقاعدة الأصل العدم، فالأصل عدم الرد والأصل عدم العيب، واليقين لا يزال بالشك. المسألة المتممة للثمانين في قوله وعدم عيبه، هذا في اختلافهما في أصل العيب، كأن يقول الغاصب كان المغصوب معيبا ويقول ربه لم يكن معيبا، فالقول قول ربه المالك لأن الأصل عدم العيب كما تقدم. أما لو اتفق على أنه معيب أو شهدت بينة على أنه معيب واختلف في وقته أي في وقت حدوث العيب، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، لأنه غارم، والقاعدة كما تقدم كل غارم مدع عليه. ثم قال رحمه الله: وإن جهل أي الغاصب ربه أي رب المغصوب أو علمه ونسيه تصدق به عنه، تصدق بالعين إن بقيت، أو تصدق بمثلها أو بقيمتها لحرمة إبقائه في يده والثواب لربه، وفي سقوط الإثم عنه تردد وأمره إلى الله. قال: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا أي بنية ضمانه لو جاء صاحبه كاللقطة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن جاء ربها يوم من الدهر فأدها إليه فيملكها ملكا مراعا. وهنا كذلك. الرابعة والثمانون، ظاهر هذه العبارة أنه لا يسلم المغصوب للحاكم بل يتصدق به عنه عن المالك، والصواب أنه يسلمها للحاكم إن كان ثقة ويعرف بها، أما إذا لم يكن ثقة أو لا يهتم بالتعريف بها فإنه يتصدق بها عنه على ما ذكر المصنف رحمه الله. الخامسة والثمانون في حكم المغصوب الوديعة يجهل ربها أو ينساه، والمسروق إذا أراد أن يتوب منه ولا يعلم صاحبه فإنه كذلك يتصدق به عنه ويكون مضمونا لو جاء ربه. كذلك الرهن، لو رهنه راهن ثم جهله أو نسيه فحكمه كحكم المغصوب. قال: ومن أتلف محترما، وهي 86، ومن أتلف عمدا أو خطأ محترما ضمنه ما لم يأذن ربه في الإتلاف لأنه فوته عليه. 87 أخرج بالمحترم غير المحترم ككلب الصيد، ولو كانت منافعه مباحة وكآلات له وكالخمر فإنه إذا أتلفها لا تضمن لعدم قيمتها شرعا. قال: أو فتح قفصا، يعني عن طائر، أو بابا عن حيوان، أو حل وكاء سقاء، أو رباط فرس، أو قيد بعير، فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. ومناسبة هذه المسألة للباب أن المتلف هذا كالغاصب، لأنه فوت العين على صاحبها فيضمنها لأنها سببية مؤثرة، والمتولد من المضمون مضمون، هذه القاعدة. فوضع اليد بغير حق يتعلق به الضمان، فما تولد عنه من إتلاف أو تلف فهو مضمون كذلك. 89 قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق، أي لا واسع، فعقرت أو أتلفت مالا أو قتلت إنسانا ضمن بالسببية المؤثرة لأنها كالمباشرة، ولتعديه بهذا الربط. المتممة 90 مثله لو حفر في الطريق حفرة أو سكب فيها زيتا من زيوت الناقلات أو السيارات فعثر به إنسان، أو سيارة تقلبت ومات من فيها، أو سقط فيه حيوان ومات، فإن المتسبب هذا يضمن لأنها سببية مفضية إلى هذا التلف عادة، ولأنه متعد بهذا الفعل. قال: كالكلب العقور، يعني كضمانه لإتلاف الكلب العقور إذا اقتناه فإنه يضمن من دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، يضمنه صاحبه لتعديه باقتنائه، لأن الكلب العقور لم يأذن الشارع في اقتنائه وإنما أمر بقتله، فتعدى باقتنائه فيتعلق به ضمان ما أتلفه هذا الكلب إذا دخل لمن دخل بيته بإذنه، سواء أدخل حيوانا أو أذن لإنسان فدخل فعقره الكلب ضمنه مقتنيه. 92 وهي من مفهوم العبارة: لو دخل داخل بغير إذنه فعقره الكلب، ها، لم يضمنه. معنى إذا دخل داخل بغير إذن صاحب البيت فعقره كلب عقور لم يضمنه مقتنيه لتعدي الداخل بالدخول. أو أتلف الكلب شيئا بغير العقر لم يضمنه، لم يضمنه لعدم اختصاصه به، أي بهذا الشيء.
ولذلك هذا الوصف في العبارة دقيق، كالكلب العقور إذا أتلف بالعقر. أما لو دخل هذا الداخل بطعام فأكله الكلب العقور لا يضمنه المقتني، لأن هذا الإتلاف لا يختص بالكلب العقور. وسيأتي في العجماء أنها هدر. الثالثة والتسعون: مثله لو اقتنى أسدا أو نمرا لغير صيد أو في غير مكان الصيد فإنه يضمن ما تلف به لأنه متسبب. الرابعة والتسعون: من السببية المؤثرة الموجبة للضمان لو حفر في فناء الطريق بئرا لنفسه. لو حفرها في الطريق يضمن، لو حفرها في فناء الطريق لنفسه ضمن ما تلف بها لأنه متعد بهذا الفعل ولو كانت في الفناء، وأولى لو كانت في الطريق. وإن كانت البئر هذه مسبلة في فناء الطريق فإنه لا يضمن، أما مسبلة في الطريق يضمن لأنه متعد. الخامسة والتسعون: في قوله رحمه الله: ومن أتلفت وما أتلفت البهيمة سواء من الأنعام أو من غيرها برعي زرع ليلا أو أخذ شيء من الغرس أو الشجر ضمن صاحبها لتفريطه في حفظ بهائمه في الليل، لأنه مأمور بحفظها في الليل. وقد أثنى الله تعالى على قضاء سليمان بالتضمين في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش الرعي ليلا. قال عز وجل: ففهمناها سليمان. وفي مراسيل الموطأ عن حزام بن سعيد الأنصاري أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهر، أصحاب المزارع هم مسؤولون عن حفظها في النهر، وما أفسدت بالليل أي البهائم مضمون عليهم، يعني على أصحابه. قال ابن عبد البر: تلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، يعني وقضوا به وفرقوا بين جنايتها في الليل والنهار على التفصيل الذي سيأتي. قال: وعكسه النهار للأثر الذي تقدم ولتفريط أصحاب الأموال، إنهم مفرطون إذا لم يحفظوا أموالهم في النهار، ولحديث أبي هريرة يرفعه العجماء جبار وهو في الصحيحين ويأتي إن شاء الله. السابعة والتسعون: ظاهر العبارة سواء كان معها راع أو لا، والصواب أن صاحبها يضمن إذا أرسلها نهارا بلا راع إذا كانت ترعى. إذا كانت ترعى فقد فرط، أرسل الغنم في النهار بلا راع ودخلت في مزارع قوم ضمن، لأنه مفرط في تركها ترعى وحدها لا الإبل، فإن العادة أنها تسرح بلا راع. الثامنة والتسعون: قد يفرع على هذه المسألة تضمين أصحابها نتائج حوادث السيارات أو حوادث القطارات إذا اصطدمت بالبهائم هذه ليلا، خاصة إذا لم يكن معها راع يحتاط للطريق أو لم يعلق عليها صاحبها عواكس الأنوار فإنه مفرط فيها. وفي النهار يضمنها أهل السيارة. هذا يمكن أن يكون أصلا في هذه المسألة، وتحتاج إلى عند وجود النزاع إلى اجتهاد القاضي. قال: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. إلا أن ترسل يعني نهارا بلا راع أو مع راع بقرب ما تتلفه عادة فإنه يضمن. إذا تقرر أنه لا ضمان في جنايتها في النهار لأن أصحاب الأموال هم المسؤولون، أصحاب المزارع هم المسؤولون عن حفظ أموالهم، فهذه حالة خاصة إذا أرسلت بقرب ما تتلفه عادة ضمن أصحابها لتفريطهم، فإن البهائم إذا راعت حول المزارع العادة أنها تتلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. المتممة للمئة من المسائل: لو كان صاحب المزرعة حاضرا ولم يدفعها فجنايتها هدر لدلالة الإذن، وإن دفعها لمزرعة غيره ضمن لأنه متعد بهذا الدفع، وإن دفعها وأخرجها فقط من مزرعته فدخلت هي إلى مزرعة غيره فالضمان على المالك. المسألة الواحدة بعد المئة في قوله رحمه الله: وإن كانت أي البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها، أي ضمن جنايتها بيدها أو فمها أو عنقها لتفريطه في الحفظ، سواء كان الراكب مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا. لذلك قال ضمن أي الراكب، ولم يقل وإن كانت بيد صاحبها، الراكب، لأن التفريط منهم. لو كان الراكب أجيرا خاصا فتقدم في الإجارة، قال: لا بمؤخرها، وهي الثانية بعد المئة، كما كالذي تتلفه برجلها أو ذيلها، فإن البهيمة قد تلطم بذيلها آدمي وراءها فتخطف عينه وتذهب بصره، فلا يضمنها الراكب. واستدل على هذا بحديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث هزيل بن شرحبيل وهو من المراسيل، أنه صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والرجل جبار. وفي هذه الحديث من لا يحتج به. وفي حكم هذه المسألة: من تعلق بالسيارة من الخلف وسقط فإنه هدر، أو اصطدم بها من الجنب فكذلك. لكن قد يتعلق بالمتسبب قد تلزمه الكفارة، كفارة قتل الخطأ، والمسألة تحتاج إلى بحث لا أجزم فيها بشيء. الثالثة بعد المئة في قوله: وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن معها أحد فجناياتها هدر، جنايات البهائم والعجماوات، لحديث أبي هريرة المتفق على صحته أنه صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وجبار يعني هدر لا يتعلق بها ضمان، والإنسان هو المطالب بحفظ نفسه من البهيمة لأنها عجماء، ولذلك علة الحكم موجودة في النص، فإنه قال: عجماء. قال: كقتل الصائل عليه، فقتل الصائل هدر، قتل الصائل هدر باتفاق، سواء كان الصائل آدميا صغيرا أو كبيرا أو حيوانا، ولا إثم ولا كفارة ولا جزاء على قاتله إذا لم يندفع إلا بالقتل، وهذا قيد، إذا لم يندفع إلا بالقتل، لأنه أي الصائل معتد بصوله، ويجب على المصول عليه صيانة نفسه. قال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعند مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. ولهما عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته، فقال صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك. فهذا أصل في إهدار دم الصائل أو جراحه أو ذهاب شيء منه بسبب الدفع المأذون به شرعا. لو صال على عرضه، لو صال الصائل على عرضه وجب دفعه. طبعا لو صال على ماله لا يجب الدفع، لكن لو صال على العرض وجب دفعه. ولو رآه يفجر بأهله جاز قتله فيما بينه وبين الله، جاز قتله ديانة، سواء كان الصائل هذا محصنا أو غير محصن. كما قال سعد رضي الله عنه: والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا جاءت فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما قضاء فيؤخذ به إن لم تكن بينة توجب قتل الصائل، أخذ به قضاء. قال: وكسر مزمار وكذا آلة اللهو لا يضمن، لا يضمن الكاسر صنعتها. رحمه الله ورضي عنه. انظر إلى التعبير بكسر المزمار، ولم يقل وإتلاف المزمار أو إذهاب المزمار. فمن كسر مزمارا أو كسر آلة لهو لا يضمنه، لا يضمن صنعتها، لا يضمن صنعتها، لقوله تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال: فجعلهم جذاذا. ولحديث أبي سعيد في مسلم: يرفعه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصدا مقصدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. وعند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية وهي السكين، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. السابعة بعد المية: الإذن كما تقدم في الكسر فقط، كما في خبره صلى الله عليه وسلم المتقدم عن ابن مريم قال: ويكسر، وكما في هذا الحديث في قوله: فشقت. وأما مادتها فإيش؟ ها؟ فلأصحابها مضمونة، فلو أتلفها ضمنها كما لو أحرقها، فيضمن المادة لأنه قد ينتفع بمادتها في غير اللهو. وهذا من عدل الشريعة ودقة الفقه والفقهاء رحمه الله ورضي عنه. يستثنى من المزامير وآلات اللهو ما أذن فيه كالدفوف، فإنه مأذون فيها في العرس للنساء وللرجال على قول، وهو الراجح وتقدمت هذه المسألة. كذا لا يضمن كسر صليب وآنية ذهب وفضة ومثلها كتب البدع وآنية الخمر غير المحترمة كل هذا لا يضمن للأدلة التي تقدمت. مفهوم العبارة وهي الثامنة بعد المئة أنه يضمن إناء الخمر المحترمة وهي خمر الذمي، خمر الذمي، هذا كتاب منهم الحربي، المقصود الذمي، بشرط أن لا يجاهر بها. وأما الخمر نفسها حتى لا يحكم بالتعارض بينما في هذه العبارة وما تقدم في أول الباب، الخمر نفسها فهذا غير مضمون سواء كانت لذمين أو غير ذمين، البحث هنا في الآنية فقط. التاسعة بعد المئة شرط جواز تغيير المنكر باليد أن يكون للمنكر سلطة سواء كانت هذه السلطة خاصة كسلطته ورعايته لأهل بيته أو كانت عامة لأصحاب الولايات، ولم يترتب على إنكاره باليد مفسدة أعظم مما من مفسدة هذا المنكر كما هو مقرر في فقه الاحتساب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله الجميع خيرا ورضي عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن من أخذنا عنه هذا العلم وعن سائر مشايخنا وطلابنا وحملة هذا العلم عنا وناشريه والدالين عليه والعاملين به.